الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تطوع المسافر والغازي بالصوم. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. قال: رواه النسائي. قال: وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال: رواه الجماعة إلا أبا داود. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بصوم النافلة وبالتطوع، وكان آخر ما ساقه من أحاديث تتناول مشروعية صيام يوم وإفطار يوم، وأن هذا الصوم هو أفضل الصيام، حيث إنه صيام داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص إلى هذا النوع من الصيام، ولما أخبر أنه يطيق أفضل من ذلك قال له: لا أفضل من ذلك. كما تناولت الأحاديث التي عرضنا في الدرس الماضي الكلام على صوم الدهر، وأن صوم الدهر يتحقق بصيام 3 أيام من كل شهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. أما أن يسرد الإنسان الصوم ويصوم الدهر بما فيه من أيام منهي عنها ومكروه صومها، فإن هذا لا يتحصل الفضيلة التي يتحصلها من اقتصر على صوم يوم وافطر على صوم يوم وافطر يوما، او من اقتصر على صيام 3 أيام من كل شهر، لان في هذا امتثال لامر الشرع بخلاف سرد الصوم، حيث يشتمل على مخالفة أمر الشارع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام أو لا صام من صام الدهر، ولا أفطر لا صام ولا أفطر من صام الأبد، مما يدل على أن صيام الدهر ليس بمشروع. وقد نضى أيضا الحديث الذي يبين أن الذي يصوم الأبد جاء في الخبر أنه تضيق عليه أو تضيق عنه جهنم. وقد عرفنا إن هذا ظاهره الوعيد لمن يفعل ذلك. من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا قال وقبض كفاه. فهل هذا وعيد لمن التزم صوم الدهر بما فيه أيام النهي كصوم يومي العيد أو أيام التشريق، أو أن هذا الحديث فيه بشرى له بأن الله سبحانه وتعالى يحول بينه وبين جهنم من خلال تضييق جهنم عنه؟ هذا أيضا بعض ما فهمه بعض أهل العلم. ومن عمل بظاهر الخبر إنما قال إما لأن في الصوم المستمر مخالفة لأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإنسان إذا خالف أوامر النبي في العمل وإن كان ظاهره عملا شرعيا فإنه يؤزر ولا يؤجر. لكن هذا الحديث ظاهره أن صيام الدهر كبيرة، لأن التهديد والوعيد بالنار من شأن ذنوب الكبائر. ونلاحظ أن الإمام الشوكاني رحمه الله حرص على أن يصرف هذا الحديث عن ظاهره ويبين أن المراد منه هو ثواب من صام الدهر لا وعيده. وقال إن من أهل العلم من رأى استحباب صوم الدهر قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في صوم يوم وإفطار يوم ورخص في ذلك وأذن في صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأذن في صيام السبت والأحد والاثنين من الشهر الأول والثلاثاء والأربعاء والخميس، فإننا نجد أن هذا مجموع هذا الصيام يكاد يأتي على مدى أيام الشهر أو أكثر أيام الشهر. فإذا جاز صيام أكثر أيام الشهر فيجوز صيام بقية الشهر، لا سيما وأن الصوم عبادة وغاية من غايات العبادة. إلا أنه استدرك رحمه الله بأن صوم الدهر جاء في الأثر ما يمنعه وجاء في السنة ما يمنعه، ولذلك فهو خارج عن أن يكون عبادة وأن يكون أمرا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لكنه رحمه الله لم يرى أن من يصوم الدهر يستوجب هذا العذاب أو هذا العقاب الذي جاء في ظاهر حديث أبي موسى الأشعري رحمه الله ورضي الله عنه. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله قوله لا أفضل من ذلك، قال ودعاؤه على من صام الأبد، ودعاؤه على من صام الأبد وقيل معنى قوله لا صام النفي أي ما صام، كقوله تعالى فلا صدق ولا صلى، أي أن كل ذلك يدل على كراهية صوم الدهر. قال ويدل على ذلك ما عند مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه بلفظ ما صام وما أفطر، وهي تبين المراد بقوله لا صام ولا أفطر. وما عند الترمذي بلفظه لم يصم ولم يفطر، قال في الفتح أي لم يحصل أجر الصوم لمخالفته يعني أوامر الشرع، ولم يفطر لأنه أمسك يعني كأنه لم ينله من فعله إلا الجوع حيث أمسك عن أكل الطعام. قال وإلى كراهة صوم الدهر مطلقا ذهب إسحاق وأهل الظاهر، وهو رواية عن أحمد، وكأن أهل الظاهر لم يأخذوا بظاهر حديث أبي موسى، إذ حديث أبي موسى رضي الله عنه يشعر بالتحريم لأن فيه وعيد، والوعيد يدل على أن الفعل محرم. قال وهو رواية عن أحمد. وقال ابن حزم يحرم، أي هذا القول هو قول الإمام ابن حزم وإن كان من أهل الظاهر، إلا أن سائر أهل الظاهر كداود وغيره ممن سبق ابن حزم قالوا بالكراهة ولم يقولوا بالتحريم. قال وقال ابن حزم يحرم. قال ويدل للتحريم حديث أبي موسى المذكور في الباب لما فيه من الوعيد الشديد. قال وذهب الجمهور كما في الفتح إلى استحباب صومه، فكأن المسألة فيها ثلاثة أقوال، قول بالاستحباب، وقول بالكراهة، وقول بالتحريم. قال وذهب الجمهور كما في الفتح إلى استحباب صومه، وأجابوا عن حديث ابن عمرو وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صام من صام الأبد، وقوله لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر، وهذا نص حديث أبي قتادة. الجمهور أجابوا عن هذين الحديثين، قالوا بأنه محمول على من كان يدخل على نفسه مشقة أو يفوت حقا، فكأنهم صرفوا النهي عن ظاهره إلى بعض صوره، وهو أن من يتعاطى صيام الدهر لكن يجد في ذلك مشقة ومع ذلك يتحمل تلك المشقة، وكذلك من يفوت بصيام الدهر حقوقا كأن يفوت حقوق أهله أو أن يكون عالة على مجتمعه حيث يترك العمل أو يتكفف الناس أو يعتمد على قريب في رزقه، فإن مثل هذا يعتبر الصوم في حقه منهيا. أما إذا كان يسرب الصوم ولا يضره ذلك ولا يؤثر على عمله ولا يترتب عليه إنقاص حق لأصحاب الحقوق، قالوا فإن هذا مستحب واستدلوا على ذلك بقصة حمزة ابن عمرو الأسلمي لما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أسرد الصوم، قال إن شئت صمت وإن شئت أفطرت، فقد رخص له وأباح له الاستمرار في الصوم، قالوا وهو دليل على أن صوم الدهر يسوغ ويجوز وليس بمكروه. نعم. هم حملوه على أن النبي قال ذلك في حالي وفي حق من يجد مشقة في صومه، وأن الإباحة والاستحباب لمن لا يجد مشقة في ذلك، هكذا أول الجمهور وحملوا هذه الأحاديث. أي حديث؟ مقلنا أولئك لأنهم قطعوا على أنفسهم عهودا تدل على أنهم يتركون حقا، حيث قال لا أتزوج النساء، والثاني قال لا أنام الليل، والثالث قال لا أفطر أبدا، والجسم له حق، والأهل لهم حق، خصوصا وإن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما إنما سرد الصوم وحرص على أن يصوم الدهر، وكان قد ترك حق أهله، حتى إن زوجته شكت لأبيه لما جاءها يسأله عن حال عبد الله بن عمرو بن العاص، قالت عبد الله رجل صالح ما فتش لنا كنفا ولا كذا، يعني ذكرت من شأنه أنه منصرف عنها وأنه لم يقم بواجبها، فحمل الجمهور النهي والكراهة على إيه؟ على من يجد المشقة أو يضيع الحق، كما جاء في خبر الرجل الذي مر النبي صلى الله عليه وسلم به وقد ظلل عليه وهو في السفر وقد صام، فلما رآه في تلك الحال قال إيه؟ قال ليس من البر الصيام في السفر. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من أصحابه المشقة وقد بلغت بهم ما بلغت، وأفطر صلى الله عليه وآله وسلم رجاء أن يفطروا ورحمة بهم حتى لا يقعوا في المشقة، ومع ذلك واصلوا في الصوم، واصلوا الصوم وصاموا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم في حقهم أولئك العصاة، أي استحقوا هذا الوصف لإصرارهم على المخالفة، مما يدل على أن المشقة إذا تحملها الإنسان أثناء الصوم فالصوم يعتبر مكروها في حقه. قال وذهب الجمهور كما في الفتح إلى استحباب صومه، وأجابوا عن حديث ابن عمرو وحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنهم بأنه محمول على من كان يدخل على نفسه مشقة أو يفوت حقا، قالوا ولذلك لم ينه صلى الله عليه وسلم حمزة بن عمرو الأسلمي، وقد قال له يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أسرد الصوم، وقوله أسرد الصوم مشعر بأنه يصوم الدهر. قال الإمام الشوكاني لكن هذا القول يعني الذي جاء عن الجمهور قد لا يسلم لهم، ويمكن أن يجاب عن ما جاء في قول حمزة ابن عمرو الأسلمي إني أسرد الصوم، لا يلزم منه أنه يصوم الدهر، وإنما المراد أنه يكثر من الصوم بحيث يكون في غالب أيامه صائما. قال: ويجاب عن هذا بأن سرد الصوم لا يستلزم صوم الدهر، بل المراد أنه كان كثير الصوم، كما وقع ذلك في رواية الجماعة المتقدمة في باب الفطر والصوم في السفر. قال: ويؤيد عدم الاستلزام ما أخرجه أحمد من حديث أسامة يعني ابن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسرد الصوم، مع ما ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان. قال: وأجابوا يعني الجمهور ومن قال بالكراهة عن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو الذي فيه الوعيد الشديد لمن يصوم الدهر، قالوا إن هذا يحمل على من صامه جميعا ولم يفطر في الأيام المنهية عنها كالعيدين وأيام التشريق، لأنه تعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فاستوجب هذا الوعيد. لكنه لو سرد الصوم واستثنى هذه الأيام، أيام العيد وأيام التشريق، وأفطرها كما يفطرها غيره، فإنه بذلك يخرج عن دائرة الوعيد. نعم. سبق أن ورد معنا أنت كأنك ما تتابع الدروس، ألم يرد معنا أنه يشرع صيام شهر شهر الحرم؟ وليس رجب من الشهر الحرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا، لكنه حث على صيام شهر الأشهر الحرم، وقلنا إنه ينبغي للإنسان أن يصوم الأشهر الحرم، لكنه لا يصومها كلها ولا يكمل شهرا كاملا فيها. فمن يصوم شهر رجب كاملا نقول له إنه أخطأ، وعليه أن يفطر من هذا الشهر أياما حتى لا يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟
ولكن يقدمون على أن هذا يعني شهر لا بد من صيامه.
هو قوله لا بد، هذا ليس بلا بد. لا بد نقول لهم لا نسلم لكم لا بد، وإنما لكم أن تصوموا أكثر الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان، لكنه حث على صوم الأشهر الحرم، فمن صام وأفطر منها أياما قليلة فقد وافق السنة، ومن التزم صوم الأشهر كلها أو شهر رجب وحده فإنه يكون قد فعل ما لم يأذن به النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نحن
اسأل أهل أفريقيا لماذا يصومونه، فإن جاءوا لك بدليل فالزمه، وإن لم يأتك دليل فما عرفته وما قرأته إن شاء الله كافي. قال: أيضا يمكن أن يحمل حديث أبي موسى كما قلنا على من يصوم الدهر ويرى أن صيام الدهر يجزيه عن كثير ويغنيه عن ما قصر فيه من الطاعات، أو ربما أدخل صيام الدهر على نفسه شيئا من العجب أو شيئا من الرياء، فعندئذ يكون صومه موجب لهذا الوعيد. قال: وأجابوا عن حديث أبي موسى بحمله على من صامه جميعا ولم يفطر في الأيام المنهية عنها كالعيدين وأيام التشريق، وهذا هو اختيار ابن المنذر وطائفة. وأجيب عنه بأن قوله النبي صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر لمن سأله عن صوم الدهر أن معناه أنه لا أجر له ولا إثم عليه، ومن صام الأيام المحرمة لا يقال فيه ذلك لأنه آثم بصومها بالإجماع، أو أثم بصومها بالإجماع. قال: وحكى الأثرم عن مسدد أنه قال: معنى حديث أبي موسى ضيقت عليه جهنم فلا يدخلها، يعني أن هذا زيادة وتأكيد في الثواب. ما كأنهم يرون أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، ولذلك فسروها بضيقت عنه. في الأمور التي لا بد من صرفها، لأنهم يرون أن الصيام طاعة ولا يمكن أن تكون الطاعة سببا للعذاب. قال: وحكى مثله ابن خزيمة عن المزني قال: ورجحه الغزالي. فهؤلاء كلهم صرفوا حديث أبي موسى عن ظاهره. قال: والملجئ إلى هذا التأويل أن من ازداد لله عملا صالحا ازداد عنده رفعة وكرامة، وهذا يؤيده ما جاء في قوله: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لكن يقال إن الازدياد فيما لم يرد فيه نص ونهي، أما إذا ورد النص والنهي فلا يعتبر ذلك من باب الزياد. قال في الفتح: وتعقب بأن ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقربا، بل رب عمل صالح إذا ازداد منه ازداد بعدا، كالصلاة في الأوقات المكروهة، فإن من صلى في هذه الصلاة في هذه الأوقات وتحين الصلاة فيها فلا يثاب عليها. وأيضا لو كان المراد ما ذكروه لقال ضيقت عنه. قال: واستدلوا على الاستحباب بما وقع في بعض طرق حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: فإن الحسنة بعشر أمثالها أو بعشرة أمثالها، وهذا على سبيل الإطلاق والعموم، فيشمل كل صوم حتى وإن كان صوم دهر، لكن يقال إن مقاييس الشرعي منضبطة، فإنه قال الحسنة بعشر أمثالها فيما شرعه، أما فيما لم يشرعه وفيما نهى عنه فلا، وذلك قالوا مثل صيام الدهر. وبما تقدم في حديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، هنا يستدل العلماء أو الجمهور بدليل فيه نوع من الغرابة. يقولون: النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا عدة أشياء وقال إن فعلها يشبه صوم الدهر، فقال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، ومن صام من كل شهر 3 أيام فكأنما صام. إذا نحن عندنا مشبه ومشبه به. والمعروف أن التشبيه يكون المشبه به آكد من الايه؟ من المشبه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصيام 3 أيام حتى يكون ثوابها كصيام أو كصيام الدهر، ومن صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فإن صيامه يعني 6 مع رمضان كمن صام الدهر، فكيف يكون الثواب في المشبه ولا يكون في المشبه به إذا فعله الإنسان؟ قالوا ومن هنا نستنبط أن صيام الدهر أمر إيه؟ أمر جائز وسائغ، وأن المشبه به آكد من المشبه. لكن أجاب العلماء في ذلك بأنه لا قياس مع النص، وهذا قياس في مقابلة النص، فقد جاء النهي عن صوم الدهر، فإذا كان النهي قائما وواردا عن صوم الدهر فلا ينبغي أن يجرى في ذلك قياس. قال قال واستدلوا على الاستحباب بما وقع في بعض طرق حديث عبد الله بن عمرو بلفظ فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، وبما تقدم في حديث من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، وبما تقدم في صيام أيام البيض أنه مثل صوم الدهر. قالوا والمشبه به أفضل من المشبه، فكان صيام الدهر أفضل من هذه المشبهات فيكون مستحبا. قال وهو الايه؟ وهو المطلوب. قال الحافظ وتعقب بأن التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جواز المشبه به فضلا عن استحبابه، لأنه ورد النص في ذلك، وإنما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام 360 يوما. ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام جميع السنة، فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه به من كل وجه. ومختصر الجواب لا يجوز ذلك، يعني لا يصلح هذا القياس لأنه في مقابلة النص. أي علة؟ هذه علة ما هي منصوص عليها، وإنما هي علة مستنبطة. واضح؟ قال واختلف المجوزون لصيام الدهر هل هو الأفضل أو صيام يوم وإفطار يوم أفضل. قال فذهب جماعة منهم إلى أن صوم الدهر أفضل على اعتبار أنه أكثر، واستدلوا على ذلك بأنه أكثر عملا فيكون أكثر أجرا، يعني كأنهم طردوا الحكمة. قال وتعقبه ابن دقيق العيد بأن زيادة الأجر بزيادة العمل هاهنا معاوضة باقتضاء العادة وتعقبه ابن دقيق العيد بأن زيادة الأجر بزيادة العمل هاهنا معارضة باقتضاء العادة للتقصير في حقوق أخرى، يعني أن من صام الدهر يقصر في حقوق أخرى، ولذلك لا يلزم أن يكون زيادة العدد وكثرة العدد تقتضي وتستوجب زيادة الأجر. ويكفي أن يقال في هذا إنها مخالفة للنص. قال ها هنا معارضة باقتضاء العادة التقصير في حقوق أخرى، فالأولى التفويض إلى حكم الشارع، وقد حكم بأن صوم يوم وإفطار يوم أفضل الصيام. هذا معنى كلامه، يعني كلام ابن دقيق العيد. قال ومما يرشد إلى أن صوم الدهر من جملة الصيام المفضل عليه صوم يوم وإفطار يوم أن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما طلب أن يصوم زيادة على ذلك المقدار، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الصيام، فدل ذلك على أن صيام الدهر وإن سلمنا بجوازه فهو مفضول وغيره أفضل منه، أعني صوم يوم وإفطار يوم. ثم قال رحمه الله تعالى عن ابن باب تطوع المسافر والغازي بالصوم. قال تطوع المسافر أي جواز ذلك، وأن النبي رخص في ذلك كما رخص لحمزة بن عمرو الأسلمي، بل نقل ابن عباس عنه أنه كان لا يدع صيام أيام البيض وإن كان مسافرا، وهو يدل على أنه كان يصوم في السفر. وأن ما جاء من قوله ليس من البر الصيام في السفر إما أن يحمل على صوم الواجب فيحمل على صوم رمضان، أو يحمل على صوم من يجد مشقة. نعم ها؟ ما نسامع ايش بو من قام الليل كله كمن صام الدهر، قيام نصف الليل ونيوم ثلثه وقيام سدسه أفضل من قيام الليل كله. واضح؟ ها؟ مراجعة ايه؟ ايوه، اذا كان بنية الاختبار الصلاة افضل، ها؟ لانك تريد بها عرض الدنيا، لكن اذا كان بنية التعلم والتعبد فان شاء الله هي كقيام الليل. واضح؟ نعم. هذا على رأي الجمهور الذين قالوا بأن ذلك مستحب إذا انتفت المشقة وانتفى ضياع الحقوق، فيكون هذا مستحبا، لكن أيهم أفضل؟ لا شك إن صيام داود أفضل لورود النص به. واضح؟
ولكن بالنسبة لدين رد الجمهور هل بينه ورد الجمهور؟
تعالى ايش بو
قوله على انه
جائز. هم قالوا على انه جائز وحملوا لا صام ولا افطر الوارد في حديث عبد الله بن عمرو وفي حديث ابي قتاده، قالوا هذا اذا كان يشق عليه. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم يوم ويفطر يوم، لكنه حث على ذلك، وهم يقولون إننا لا قلنا صوم الدهر نلتزم بما أمر به ونزيد أيضا، لكن مع الذي ينبغي أن يوضع في الحسبان أن الجمهور الذين يقولون بصيام الدهر يستثنون من أيام الدهر الأيام المنهي عنها، هذا مما ينبغي أن يوضع في الحسبان وفي الاعتبار، فهم يرون حرمة صوم يوم العيد وأيام التشريق. نعم. في يعني ما ظاهره أنه عمل صالح. لا هنا مو لعدم المتابعة، هنا ظاهر العمل ظاهره أنه عمل صالح لأن الصوم عمل صالح ولا لا، لكن لما نقص فيه أمر وهو مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد عملا إيه؟ إيه؟ وهذا هو يعني هو قال على حسب الظاهر، يعني على حسب ما يعتقده صاحبه أنه عمل صالح. نعم.
صوم الدهر وصوم يوم وإفطار يوم
وصوم هلال من شهر. صوم يوم وإفطار يوم، لأن النبي قال هذا لا أفضل منه. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. قال رواه النسائي. قال وعن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما في سبيل الله. فسر الإمام المجد بن تيمية قوله في سبيل الله على أنه في الجهاد، على أنه في الجهاد، ولذلك قال إن من صام أثناء الغزو، فكأنه جمع بين الجهاد وبين الإيه وبين الصوم، ولذلك استحق هذا الثواب وهو أن يبعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. ومعنى 70 خريفا يعني 70 عاما، والمراد مسافة سيري 70 عاما. ها؟ هذا ما استثناه العلماء وقالوا إن هذا الثواب شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى تقصيره في إيه؟ في الجهاد في سبيل الله، لأنه يشترط في الصوم أن يؤديه كاملا كما يؤدي الحق الواجب عليه في الجهاد في سبيل الله، بحيث لا يكون أحد الأسباب التي تؤثر في القتال، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر بنا أنه أمر أصحابه بأن يفطروا قبل لقاء العدو، وأخبر أنهم أن إفطارهم ومقابلتهم العدو وهم مفطرون أفضل وأقوى وأنسب لحال الجهاد في سبيل الله. لكن لو كان على مستوى الأفراد وشخص يطيق الصوم واعتاده والصوم لا يؤثر عليه في الجهاد وفي القتال، خصوصا إذا كان موقعه من الجهاد لا يتطلب كرا ولا فرا ولا صمودا مثلا في جو حار ومشقة، فإنه يمكنه أن يؤدي الجهاد وهو في حالة الصوم، فإن صام وجمع بين الجهاد وبين الصوم نال هذا الثواب الذي كتبه النبي صلى الله كتبه الله سبحانه وتعالى وقدره وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. هذا ما كان في القتال، هذا لما كان الناس في مشقة وأمرهم قال أفطروا فامتنعوا قال لهم أولئك العصاة، حيث إنهم خالفوا أمره. لكن هنا لا يلزم منه مخالفة الأمر، لأن المسألة يعني على حسب أوضاع الناس. ها؟ كيف إذا لم يكن مجاهدا؟ مو نحن قلنا إن المراد في سبيل الله يعني في الجهاد، فهذا الثواب لا يتحقق لمن صام يوما مطلقا، وإنما هو خاص بمن جمع بين الصوم والجهاد. نعم.
وهل هذا التفسير
إيه؟ لأن قوله وفي سبيل الله يراد به الجهاد في سبيل الجهاد والقتال. والدليل على ذلك أنه في الزكاة إذا أطلق في سبيل الله أريد به الجهاد. وكذلك جاء في سبيل الله في كثير من الآيات ويراد بها الجهاد. فهذا تفسير شرعي أن المراد في سبيل الله الجهاد وليس مطلق الصوم. ولو كان مطلق الصوم لما قيل فيه هذا الثواب. نعم. ماني سامع. ايه قال 70 خريفا هو كناية عن ابعاده بعدا شديدا عن عن النار. والحساب والثواب والعقاب انما يكون بموازين الاخرة لا بموازين الدنيا. نعم. ها هل العدد له مفهوم؟ الحديث قال 70 خريفا يعني ليست 69 ولا 71 إذا قلنا إن لها مفهوم. وإذا قلنا إن العدد لا مفهوم له نقول هذا كناية عن البعد. قال الحديث الأول في إسناده يعقوب بن عبد الله القمي وجعفر بن أبي المغيرة القمي وفيهما مقال. قال وفيه دليل على استحباب صيام أيام البيض في السفر ويلحق بها صوم سائر التطوعات المرغب فيها ويلحق بها صوم سائر التطوعات اللي هي كصيام يوم الاثنين والخميس وصيام السبت والأحد والاثنين من شهر والثلاثاء والأربعاء والخميس من شهر وصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء. كل هذه لو صامها وهو مسافر فهذا من المستحبات. ها لا ما هو من باب القياس لكن لأن يعني إن قلنا من باب القياس لأن العلة فيها واحدة وهي أن هذه أيام مشروع صيامها. قال والحديث الثاني يدل على استحباب صوم المجاهد لأن المراد بقوله في سبيل الله الجهاد. قال النووي وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا ولا يختل قتاله ولا غيره من مهمات غزوه. ومعناه المباعدة عن النار والمعافاة منها مسيرة 70 سنة. ثم قال رحمه الله باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع. أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع. هذه المسألة سبق أن تناولناها وعرفناها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على إحدى زوجاته ورآها قد صامت فأمرها أن تفطر وأخبرها بأنها ما دامت تصوم تطوعا فلا يلزمها الاستمرار في الصوم. بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم إن المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا الحديث أو هذا الباب أورده المصنف رحمه الله ليبين مسألة اختلف فيها الفقهاء وهي ما حكم من بدأ الصوم ثم طرع له ما يرغبه في الفطر أيفطر أم أنه يلزمه الإمساك لأنه شرع في الصوم. ظاهر الحديث أو ظاهر الباب أنه لا يلزمه الإمساك. وذهب بعض أهل العلم ومنهم المالكية والحنفية وغيرهم قالوا بأنه يلزمه الاستمرار في الصوم ولا يجوز له أن يفطر، مستدلين بأدلة عامة كقوله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله أجاب عن ذلك قال إن هذه آيات عامة وأدلة عامة، وأدلة جواز الإفطار وأدلة جواز قطع الصوم للمتنفل قال أدلة خاصة. وعندئذ إذا تعارض العام والخاص، الخاص يقيد ليه العام أو يخصص العام ويقيد المطلق. قال باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع. قال عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان يعني الفارسي وأبي الدرداء، قال فزار سلمان أبا الدرداء رضي الله تعالى عنهما، قال فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم، فقال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال نم، قال نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا، فقال له سلمان رضي الله تعالى عنه إن لربك عليك حق، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. الحديث رواه البخاري والترمذي وصححه. هذا الحديث مناسبته للترجمة أن سلمان عزم على أبي الدرداء أن يفطر فأفطر، ولم يعتذر أبو الدرداء بأنه قشرع في الصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر سلمان على فعله مما يدل على أن ذلك جائز. فدل الحديث على أن من شرع في صوم التطوع ليس له أن يفطر، لكن إذا كان صومه واجبا كصوم نذر أو قضاء رمضان فهذا يتعين عليه إمضاؤه ولا ينبغي له أن يفطر، لأنه ليس تطوعا بل هو أداء واجب. قوله عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، وهذا كان عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فإنه من الأمور التي فعلها أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، وأنه آخى بين المسلمين، وكانت المؤاخاة تتطلب التوارث بحيث يرث الآخر أخاه، وتتطلب الكفالة. وقوله فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة يعني أنها غير معتنية بنفسها، وقد لبست من الملابس الرثة مما يدل على أنها غير معتنية بنفسها. ولما سألها عن ذلك قالت السبب في ذلك أبو الدرداء، السبب في ذلك أبو الدرداء لأنه صرف عنها ولم يحتاج إليها ولذلك لم تعنى بنفسها، لم تعنى بنفسها. قال فلما جاء سلمان ورأى هذه الحال أراد أن يصلح من شانها بالدرداء ويبين له أن ما ذهب إليه فيه غلو وفيه بعد عن الواجب، ولذلك لما قدم وجاء أبو الدرداء ووجد سلمان عنده ضيفا صنع له طعام، بمعنى أنه أمر أهله أن يصنعوا له طعاما فصنعوا، فقدمه لسلمان وقال لسلمان كل، واعتذره عن الأكل على أنه صائم. لكن أبا الدرداء، لكن سلمان رضي الله تعالى عنه لم يقبل منه العذرة وقال له ما أنا بآكل إن لم تأكل، فكأنه عزم عليه أن يأكل وكأنه علق أكله بأكله. وقد علم أبو الدرداء أن من صام تطوعا له أن يفطر ولذلك لم يتحرج فأفطر معه وأكل. قال كل فإني صائم، فقال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل أي فأكلا معا. قال فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، ومعنى ذهب يقوم أي يريد أن يصلي من الليل، فقال له سلمان نم، يعني ما حان وقت القيام. فطاوع أبو الدرداء سلمان فنام، ثم ذهب يقوم مرة أخرى يعني ظنا منه أنه قد حان وقت القيام فقال له نم. فلما كان من آخر الليل ووقت السحر أو قبل وقت السحر قام سلمان وقال لأخيه أبي الدرداء قم الآن، فقام فصليا وظاهره أنهما صليا معا. فقال له سلمان يعني بعد أن صليا وفرغا من صلاتيهما بين له ما ينبغي أن يفعله، فقال له إن لربك عليك حقا فتؤديه ولنفسك عليك حقا من الراحة ومن الإفطار ولأهلك عليك حقا، فيجب عليك أن تؤدي لأن الحياة لا بد أن تكون متوازنة ولا بد أن يؤدي الإنسان فيها الحقوق كما أنه يطلب الواجب الذي له يؤدي الواجب الذي عليه، ولا ينبغي أن يتوغل في العبادة على حساب الواجبات وإن كانت حقوقا دنيوية. فإن من الواجب على الإنسان كسب الرزق، ومن الواجب على الإنسان تربية الأولاد، ومن الواجب على الإنسان عناية الأهل أو الاعتناء بالأهل وعدم إهمالهم، وكل ذلك واجب يلزمه أن يؤديه ولا ينبغي أن يطغى شيء على شيء. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أبو الدرداء أو سلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر أبي الدرداء، أقر النبي صلى الله عليه وسلم صنيع سلمان وقال صدق سلمان. قال الحديث رواه البخاري والترمذي وصححه. يقول الإمام الشوكاني في شرح ما جاء في هذا الحديث من ألفاظ ومن عبارات ومنها كلمة متبذلة، قال بفتح المثنات الفوقية والموحدة بعدها وتشديد الذال المعجم المكسورة متبذلة، أي لابسة ثياب البذلة بكسر الموحدة، ثياب البذلة وسكون الذال وهي المهنة وزنا ومعنى. والمراد أنها تاركة لبس ثياب الزينة. وفي رواية للكشميهني مبتذلة بدلا من متبذلة، يعني في تقديم وتأخير في رسم الكلمة بتقديم الموحدة وتخفيف الذال، والمعنى واحد. قوله ليست له حاجة في الدنيا، زاد ابن خزيمة يصوم النهار ويقوم الليل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.